درر المسائل في العالم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، على العرش استوى استواء معلوما وكيفا مجهولا، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ. فإن الله تعالى علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. سبحانه هو القائل عن نفسه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، ومحى به الظلمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم آمين يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن في لقائنا السادس عشر مع سلسلة العقيدة في برنامجكم درر المسائل. نعم أيها الأحبة، واليوم بإذن الله جل وعلا نعيش لندرس مع بعضنا البعض معنى الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وأنواع الإلحاد. الإلحاد في أسماء الله تعالى وأنواع الإلحاد. فما معنى الإلحاد في اللغة العربية؟ الإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه قول الله تبارك وتعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، الآية. ومنه اللحد في القبر، فالقبر فيه شق وفيه لحد، وكلاهما جائز واللحد أولى. وقد لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نعم، بارك الله فيك. بالنسبة للشق واللحد، هنعتبر ان سطح الارض هنا كما ترى مني على الشاشة، نحفر حتى نعمق الحفر. اي نعم، ويوضع الميت هنا بين الكأسين، ثم نضع حجارة عريضة تغطي المكان وتكون سقفا لهذا الميت الذي تحتها، ثم نزيح التراب فوق هذا السطح، وهذا يسمى شق. أما بالنسبة للحد، فانظر معي إلى هذه الطاولة التي أمامي، هذه المنضدة التي أمامي، اعتبر أنها سطح الأرض. نحفر هنا تحت هذا الزجاج الذي أمامي، فيكون هذا لحدا، ويكون سطح هذا القبر هذه الزجاجة والميت تحتها، هذا اسمه لحد، والذي كان بين الكأسين هذا اسمه شق. فبارك الله فيك. اللحد في القبر، فإنه سمي لحدا لميله إلى جانب منه، ولا يعرف الإلحاد إلا بمعرفة الاستقامة. نعم، لأنه كما قيل: بضدها تتبين الأشياء. فالاستقامة في باب أسماء الله وصفاته أن نجري هذه الأسماء والصفات على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. نعم، على القاعدة التي يمشي عليها أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فإذا عرفنا الاستقامة في هذا الباب، فإن خلاف الاستقامة هو الإلحاد. وقد ذكر أهل العلم للإلحاد في أسماء الله تعالى أنواعا. هذه الأنواع الأربعة التي ذكرها أهل العلم يجمعها عبارة. ما هذه العبارة؟ الميل عما يجب اعتقاده فيها، الميل عما يجب اعتقاده فيها. فتعالوا بنا الآن لنتعرف على أنواع الإلحاد، بعدما عرفنا أن الإلحاد في اللغة العربية هو الميل. أي نعم، بارك الله فيك. وهذه الأنواع الأربعة، أول نوع في أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته إنكار شيء من أسماء الله، إنكار شيء من أسماء الله أو ما دلت عليه الصفات. مثال ذلك أن الأهل الجاهلية أنكروا اسم الرحمن، ومعلوم لديكم أن الجاهلية عكسها الإسلام، والله تعالى قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والجهل عكسه العلم، والجهالة عكسها الحلم. وهذه كلمات ثلاثة تفيدك في معرفة النصوص القرآنية والنبوية. نعم. إذن أهل الجاهلية ينكرون اسم الرحمن وهو من أسماء الله عز وجل وما تضمنه من صفة وهي صفة الرحمة. فالمبتدعة عفانا الله وإياكم يقولون أن الله رحيم بلا رحمة، سميع بلا سمع. أما نحن أهل السنة نقول الله رحمن رحيم، والصفة التي تؤخذ من هذين الاسمين الرحمة، وأنا أرحم على نفسي باستقامتي على الأوامر الربانية والنواهي الربانية، وكذا الأوامر النبوية والنواهي النبوية، وأرحم على غيري فآخذ بأيديهم من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من الكفر إلى الإيمان، من النفاق إلى الإخلاص، من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة، ما استطعت إلى ذلك سبيلا انطلاقا من قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. ماذا تفعلون؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، انطلاقا من قول الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. ولذلك فإن الله تعالى قال إخبارا عن رسوله صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على جهل، لا، على عدم تفريق بين الواجب والمستحب، لا، على عدم تفريق بين الحلال والحرام، لا، أدعو إلى سبيل ربك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة بما تقول أي على علم بما تقول، على بصيرة بحال المدعو، على بصيرة بكيفية الدعوة. ومعنى البصيرة أي العلم والنور. أي نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأتباع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يجتهدوا في الدعوة إلى الله ليحققوا الاتباع الحقيقي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا نبي بعده، حيث قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو لا نبي بعده، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحركوا بالدعوة إلى الله في النجوع والكفور والقرى والمدن والدول، وخذوا بأيدي الناس إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فإن فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام آل بالي حفظه الله ووفقه وسدده ذكر أنه ذهب إلى بعض البلاد الإفريقية في صحبة من الإخوة في الله تبارك وتعالى، وذكر مبشرات أن المشايخ والعلماء والدعاء حفظهم الله ورعاهم وسددهم وزادهم توفيقا ونورا وعلما وإيمانا كان يسلم على أيديهم العشرات بل المئات. والله إنها لنعمة ومنة من الله عز وجل يتمنى الإنسان أن يوفق إليها كما وفق إليها أهل العلم ليلاقي الله تعالى. وقد أسلم على يديه أناس علهم يكونوا سببا في نجاته من النار وفوزه بالجنة برحمة الله أولا ثم بمثل هذا العمل المبارك. أيها الأحبة، الإلحاد هو الميل وعكسه الاستقامة، والاستقامة في أسماء الله وصفاته لا تكن إلا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وهناك أنواع للإلحاد، فمن أنواع الإلحاد إنكار شيء من أسماء الله عز وجل أو من صفاته. ومثالا على ذلك أهل الجاهلية كانوا ينكرون اسم الرحمن، ومن أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم، والصفة التي تؤخذ منهما الرحمة، والإنسان يثبت لله اسم الرحمن الرحيم ويثبت لله عز وجل صفة الرحمة ويرحم على نفسه باستقامته على أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وينتهي بنهي الله عز وجل ونهي رسوله إخلاصا لله تبارك وتعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالحب والذل التامين لله تبارك وتعالى ويرحم على الأمة بأن يصالح الناس على رب الناس. إذا أثبت الاسم وعرف معناه وعمل بمقتضاه. أي نعم. وأما المبتدعة عافانا الله وإياكم يقولون رحمن بلا رحمة سميع بلا سمع. والنوع الثاني يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، وهذا نوع من الإلحاد وقول على الله تعالى بغير علم. والله جل وعلا قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. والله جل وعلا قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالفلاسفة يسمون ربنا جل وعلا العلة الفاعلة، والنصارى يسمون الرب عز وجل الأب. هذه التسميات لا نص عليها لا من قرآن ولا من صحيح سنة، فيكون بذلك قد سموا ربنا الذي على العرش استوى وخلقنا من العدم إلى الوجود، وربانا بسائر نعمه على موائد كرمه وإحسانه سبحانه وتعالى. أي نعم، سموه بغير اسمه، فهذا يعد من الإلحاد والعياذ بالله. والنوع الثالث أن يعتقد أن هذه الأسماء دالة على أوصاف المخلوقين فيجعلها دالة على التمثيل. وكلكم يحفظ قول الله تبارك وتعالى الذي نردده دائما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله يسمع وأنت تسمع، فهل سمعك كسمع الله؟ حاشا وكلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله يبصر وأنت تبصر، فهل بصر الله كبصرك؟ حاشا لله، ليس كمثله شيء. الله جل وعلا له يد وأنت لك يد، فهل يد الله كيدك؟ حاشا لله، ليس كمثله شيء. الله جل وعلا له ساق وأنت لك ساق، فهل ساق الله تعالى كساقك؟ حاشا لله، ليس كمثله شيء. وهكذا أيها الحبيب، الله جل وعلا قال عن نفسه وجاء ربك والملك صفا صف، وأنت تجيء إلى مزرعتك، تجيء إلى مصنعك، تجيء إلى دائرة وظيفتك، تجيء إلى بيتك، إلى القناة، إلى الشارع، إلى المسجد، فهل مجيئك كمجيء الله؟ حاشا وكلا، فإن مجيء الله تعالى يوم القيامة للفصل بين العباد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله تعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل، وأنت تنزل من الطابق الرابع إلى الثالث إلى الثاني إلى الأول إلى الأرض إلى أخ، فهل تنزل الله جل وعلا كتنزلك أنت أيها المخلوق؟ حاشا وكلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيلا ولا ندا، سبحانه وبحمده الذي على العرش استوى، فهو على العرش استوى سبحانه وبحمده. طيب، أنه كذلك بارك الله فيك، وجه أن كون ذلك إلحادا أن تمثل صفات الخالق وصفات المخلوقين، من اعتقد أن أسماء الله تعالى دال على تمثيل الله بخلقه فقد أخرجها عن مدلولها ومال بها عن الاستقامة، مال عن الاستقامة وجعل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دالا على الكفر، لأن تمثيل الله بخلقه كفر لكونه تكذيبا لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتكذيب لقوله تعالى هل تعلم له سميا؟ لا نعلم له سميا. قال نعيم ابن حماد الخزاعي قال الإمام نعيم ابن حماد الخزاعي شيخ الجبل الإمام العلم المفرد الإمام البخاري رحمه الله حيث قال من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. النوع الرابع أن يشتق من أسماء الله تعالى أسماء للأصنام اشتق اللات من الإله العزة من العزيز مناه من المنان ووجه كون ذلك إلحادا أن أسماء الله تعالى خاصة به فلا يجوز أن تنقل المعاني الدالة عليها هذه الأسماء إلى أحد من المخلوقين ليعطى من العبادة ما لا يستحقه إلا الله عز وجل. فنحن صلاتنا وصومنا وزكاتنا وعمرتنا وحجنا وحلفنا وعياذنا ولياذنا وذبحنا ونذرنا واستغاثتنا وطوافنا وخوفنا ومحبتنا وتوكلنا ورغبتنا ورهبتنا وإنابتنا كلها تصرف فقط لله عز وجل. فإن صرف منها شيء لغير الله تبارك وتعالى كانت شركا والعياذ بالله. والله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيها الأحبة في الله في شتى أصقاع المعمورة الإلحاد هو الميل أي نعم وعكسه الاستقامة وهناك أنواع للإلحاد. هذه الأنواع الأربعة للإلحاد جمعت في عبارة ألا وهي الميل عما يجب اعتقاده فيها. وهذه الأنواع الأربعة أولا انتبه إنكار شيء من الأسماء أو ما دلت عليه. ثانيا أن يعتقد أن هذه الأسماء دالة على أوصاف المخلوقين ووجه أن هذا إلحاد فيه تكذيب لله عز وجل الذي قال في كتابه الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والذي قال جل وعلا في كتابه الكريم هل تعلم له سميا. والنوع الثالث من الإلحاد اشتقاق أسماء لآلهتهم الباطلة التي كانوا يعبدونها من دون الله من أسماء الله فاشتقوا اللات من الإله واشتقوا العزة من العزيز واشتقوا مناه من المنان. ولا ينبغي أن تسمى المخلوقات أو الأصنام بأشياء اشتقت من أسماء الله حتى لا تعطى للعبادة ما لا يستحقه بحق إلا الله وحده تبارك وتعالى. وأما النوع الرابع بارك الله فيك نعم وهو كونه يجعل أسماء الله تعالى كالمخلوقين. هذه هي الأنواع الأربعة في أنواع الإلحاد. فاصل ونواصل إن شاء الله.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف.
وداع لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداع للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقر، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا هو مسكن للألام الشديدة.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-555-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس. الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
القمر.
عايزة اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزة اشكر حضرتك عليه بصراحة، حللي كل مشاكل البشرة، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحة انا عايزة اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشرة بتاعتي واشعة الشمس، وتعقدت حاجات كتيرة ورحت دكاترة كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-522-156.
لماذا لا تصلي؟ تشتاق
تلقى وجوها للناس من جار وخل وتغيب عن لقيا مليك وصاحب الوجه الأجل فتعيش في وهم وغم تشكو من العمر الممل
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد قد أحيات سنة قائدنا ولعفو الباري
حياكم الله أيها الأحبة وقد عدنا إليكم بحول الله وطوله فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذا الوقت وهذه بعدما ذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم عن معنى الإلحاد وأنواع الإلحاد الأربعة عافانا الله وإياكم منها. فرحم الله من قال عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير وقع فيه. نعم، فهذه بعض الأسئلة أتتنا عبر الرسائل القصيرة. فهذه سائلة تقول زوجي لديه مخبز، دفع مبلغ من المال طلبوه منه في التأمين، فما الحكم؟ يا إخواني، التأمين ينقسم إلى قسمين: تأمين اختياري، وهذا ينبغي أن تبتعد عنه، وتأمين إجباري، وهذا لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن التأمين الاختياري لا تشارك فيه، وذلك للمخالفات الشرعية الموجودة فيه. وأما إذا أجبرت على شيء فأنت مجبر. وأعلم أن التأمين الحقيقي قد بينه الله تعالى في سورة النساء، فقال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اي نعم. وسائل يقول: هل يجوز وضع الكوعين على الركبتين في السجود؟ هل يجوز وضع الكوعين على الركبتين في السجود؟ انا في ظني ان الاخ الحبيب السائل غير متصور ما سأله، او متصور ولكنه لم يتمكن من التعبير، لم تسعفه العبارة أن يترجم عما يريد أن يسأل عنه. المهم، الإنسان إذا سجد كما تعلمون يسجد على 7 أعضاء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. طبعا اليدان. تفضل اتصال. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد اذنك يا شيخنا، حضرتك في عندنا في الشغل حاجه اسمها اضافي وحاجه اسمها ساعات.
اسمها ايه؟
اشتغلها بعد الشغل.
اسمها تاني؟
بعد الشغل.
مره ثانيه. اعد.
بقول لحضرتك عندنا وقت اضافي بعد ميعاد الشغل، اللي هو الانتهاء ميعاد الشغل.
ايوه.
ففي وقت ايه بيبقى حاجه اسمها ساعات.
ايوه.
فبيشغلونا يعني بيبقى مفيش شغل في المكان اللي انا فيه دوت، بضطر ان انا اشتغل عشان المرتب مش مقضي. هل هو حرام ولا حلال؟
لا، ما دام هذا ساعات زائدة.
الساعات ديت احنا ما بنشتغلش فيها عامة.
يا سيدي، ما دام ساعات زائدة التي تسمى باللغة العجمية اوفر تايم، وانت تاخذ مقابل لها غير الراتب، فهذا لا حرج، فانت قد حبس وقتك لهذه المصلحة. فاذا اخذت مالا مقابل حبس الوقت فلا حرج ان شاء الله. نعم، تفضل. حتى لو بيجلس بدون شغل، هو اذا اتوا بشغل اشتغل، واذا لم يتوفر شغل فوقته قد حبس تحت امر هذه المصلحة، ما لم يكن هناك اصطدام لشريعة الله. فهل يجوز ان يأخذ اجرا مقابل هذا الوقت الذي جلسه بعد وقت الدوام؟ الجواب نعم والله. اما متى تكون الحرمة؟ إذا يوجد شغل هو يزوغ منه، حينئذ يأخذ مالا بغير وجه حق. لكن المال قد يكون على حبس الوقت والعمل، وقد يكون على أحدهما. أين؟ والله أعلم. نعم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وتقبل منكم وهدانا جميعا إلى الطيب من القول.
آمين.
بفضله وكرمه.
آمين.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول: أسمع مقولة بدايتها علم العليم وعقل العاقل اختلفا، هل أسماء الله وصفاته ومنها علمه تقارن بعقل العاقل؟ أهي مقارنة فاسدة ولا تجوز بأي حال من الأحوال، لأنه ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته وأفعاله؟ أرجو التوضيح. السؤال الثاني. أقول طويل شوية؟
لا طويل، لا الله يكرمك، عاوز مختصر.
طيب.
أريد مختصرا، أنا عاوز كلمة ورد غطاء. أين صلى على رسول الله؟ هذا العليم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، الصفة التي تؤخذ منها صفة العلم. والله جل وعلا علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. وهو القائل عن نفسه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهو القائل جل وعلا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وهو القائل عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب. وهو القائل جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأسماء الله تعالى وصفات الله تبارك وتعالى لا تماثل أسماء أحد من المخلوقين أيا كانوا ولا تماثل صفاته صفات أحد من المخلوقين أيا كانوا. ثم لا شك أن هناك من الآيات الزكيات الكريمات من كلام رب الأرض والسماوات ومن الأحاديث النبوية الصحيحة ما يدفع إلى طلب العلم وما يبين مكانة العلم، حيث قال الله تعالى في كتابه إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا العلماء أكثر الناس خشة لله؟ لأنهم أعرف الناس بأسماء الله وصفاته، فهم يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه وما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، ويذكرون الناس بمعاني هذه الأسماء وبمقتضياتها ومدلولاتها حتى هم والناس يعملون بذلك. كما أنهم من أخشى الناس لأنهم يعرفون الأوامر الربانية والنبوية فيأتمرون بها إخلاصا لله تعالى واتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم على حسب الوسع والطاقة، وينتهون عنها إخلاصا لله تبارك وتعالى واتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام على حسب الوسع والطاقة. طيب ما أمرتكم به فأتوا منه استطعتم، وأما إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، دي ما فيهاش بقى كلمة على حسب الوسع والطاقة. طيب وذلك كله بالحب والذل التامين لله تبارك وتعالى، والله أعلم. نعم أخونا أحمد يتفضل. تفضل يا أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله تعالى أنه يحبك في الله مولاي.
أحبك الذي أحببتني فيه.
ربنا يبارك فيك يا رب.
اللهم أمين.
أنا أحمد من شنواي مركز الصمت محافظة الغربية، وعندنا من بعض الشباب هم الصاخبين يعني ما همش كده، بس انتبه إليهم بعض الشباب الصالحين، ودلوقتي بقوا بيعملوا إيه زي نظام جمعيات أو كده. شيخنا بيجيبوا مثلا الفرقات الموسيقية ويعملوا يلموا نقطة وبتاع وشغل من ده، يعني بيلموا فلوس، كل واحد بيعمل ليلة مثلا بيلم فلوس، يعني ايه ده بيكتب مثلا على كارت الدعوة فلان وفلان 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 داعيين بيدعوا لفرح مثلا.
طيب العرف القائم يا أخ أحمد في بلادنا المصرية أن النقوط الذي ينقط به في الأفراح دين، هذا هو العرف القائم في بلادنا، خطر كيف؟ وإن كان الأصل في المسألة أن تكون احتسابية، يعني أن يعاون بعضنا البعض يعني طمعا في الأجر والمثوبة، لكن العرف المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فالعرف القائم في بلادنا إن النقوط الناس تبعت ترسل إليك كروت بطاقة تدعوك إلى فرح فلان، انت نقطت 100 جنيه اي نعم بيروح تنقطه بنفس المبلغ او بتزيد عليه، هذه الزيادة ليست ريبة ولا حاجة، لانهم يسدونها لبعضهم البعض في فرح قادم لولده لابنته، جرى العرف على ذلك. اي نعم والله المستعان، وانا لا ارى حرجا والله اعلم فيما يظهر لي. تفضل يا ابو زياد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك.
لو سمعت عايز اسال حضرتك سؤالين.
اتفضلي.
انا لو شلت لابني فلوس في الحصاله وحبيت اخدها، لو شلت لابني فلوس مصروف من والده يعني كده وحبيت اصرفهم في اي حاجه شخصيه لي، ده عليا اسم من ناحيه ابني يعني؟
لا لا اسم عليكي بعد استئذانه.
استئذان مين بقى؟ انا
الولد.
لسه صغير
نخبر الزوج بهذا.
طب حضرتك انا كانت والدتي واخده مني ذهب من يجي 3 سنين كده.
من التي اخذت؟
والدتي امي.
والدتك
خدت مني ذهب يجي من 3 سنين وبعتهم، انا ما اعرفش المبلغ طلع كام وحتى ما اتفقتش معايا تردهم.
لا يا ابو زياد، هي اخذت 40 جرام ذهب ترجع 40 جرام ذهب، أخذت
يعني هي لما جت خدته مني ما تفنش على أي حاجة خالص، حتى أنا ما عرفش طلع بكام ساعتها.
على كل حال نحن نقول لها أيتها الوالدة الكريمة أطال الله عمرك على الطاعة، كم جراما أخذتي؟ فإذا أخذت 50 جرام ترد 50 جرام، أكثر أقل ترد على عدد الجرامات سلمك الله. إيه نعم. أم علاء تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير شيخنا أبو بكر، وأطال الله لنا في عمرك وعز الإسلام
على الطاعة.
أسألك الدعاء لي ولأخونا الأستاذ صالح في قناة الرحمة المباركة بالشفاء، يتم عليه الشفاء الله عز وجل.
أسأل الله الشافي أن يشفيني وإياكم وسائر مرضى المسلمين والمسلمات.
سيماهم في وجوههم، هل هي نظرة الوجه والنور الذي يطل من وجوهكم في قناة الرحمة المباركة، أم العلامة التي على الجبين؟ فأنا لا أراها على جبين الشيخ محمد حسان، مع أنه أكثر الوجلين والعابدين والصادقين إلى الله تعالى. السؤال الثاني في سورة سيدنا يوسف عليه السلام في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. مش فاهمة بصراحة هذه الآية الكريمة، هل هي موجهة إلى العلماء أم هي موجهة إلى الله سبحانه وتعالى؟ وجزاك الله عنا كل خير وأطال الله لنا في عمرك.
على الطاعة. بارك الله فيك. سماهم في وجوههم يعني حبر الأمة وترجمان القرآن. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يعني إن للمعصية ظلمة في القلب وسواد في الوجه وضعف في البدن وضيق في الرزق وغضب في قلوب الناس. قلت: فأي عاقل يريد أن تكون هذه هي ثمرات حياته؟ وفي المقابل مفهوم المخالفة: إن للطاعة نور في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق، فنسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. أما إحنا مساكين، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تفتني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. وليس المقصود بها علامة الصلاة التي تكون. أي نعم. فالمقصود هذا كما ذكر حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وربنا تبارك وتعالى هو الذي يرفع درجات من يشاء، ومهما بلغ الإنسان من علم ففوقه من هو أعلم منه، فوقه من هو أعلم منه. أي نعم. وفوق كل ذي علم عليم. وأنت تعرفي قصة سيدنا موسى هو أحد أولي العزم الخمسة كليم الله، وقصة سيدنا الخضر وقد دل على الخضر وقبل أن يفترق قال له الخضر يعني لمتني على خرق السفينة: أما تذكر يوم أن وضعتك أمك في التابوت ورمتك في البحر، ولمتني على قتل الغلام، أما تذكر يوم أن قتلت رجلا من بني إسرائيل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فواكزه موسى فقضى عليه، ولمتني على إقامة الجدار بغير أجر، أما تذكر يوما سقيت الغنم لأولاد الرجل الصالح بدون أجر 3 بـ3 ولو صبرت لتعلمت الكثير. إينا. فهذا يعطي شيئا من المعنى الذي تفضلت بالسؤال عنه، والله تعالى أعلم في هذا. نعم نعم. طيب بقول: هل يجوز وضع الكوعين على الركبتين في السجود؟ يا إخواني، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، اليدان الـ2، طيب والقدمان يبقى 4، والركبتان يبقى 6، والوجه ومنه الأنف يبقى 7. يبقى أمرت أن أسجد على 7 أعظم. ومن سجد يا إخوان رجلا كان امرأة عليه أن يجعل أصابع يديه متوجهة إلى القبلة ومضمومة، وأن يجعل أصابع رجليه متوجهة إلى القبلة، وأن يجعل عقبيه ملتصقتين، وأن يرفع بطنه رجلا كان امرأة من على فخذيه، وأن يجافي عضديه عن جنبيه، هذا العضد يجافي عن الجنبين. أي نعم. وأن يمد ظهره، لكن مش يلعب تمرين ضغط بقى تمرين 6، لا، يكون معتدلا خير أوسطه. أي نعم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا شيخ، كنت عايزة أسأل بس إن أنا بقالي عام ونص متزوجة ولم أرزق بأطفال يعني حتى الآن.
أنت متزوجة؟
إيه؟
متزوجة؟
أيوة يا دكتور. أيوة يا شيخ.
ولم ترزقي بأطفال؟
لا لسه.
نعم.
بس لكن بقالي فترة حوالي خمس ست شهور بحلم بكيفية نزول الدورة، يعني بحلم بضم الحيض قبل ما ينزل، فهل هذا يا شيخ ذنب علي؟
هل هذا ايه؟
ذنب؟
لا لا لا، انا يعني اشير عليك يا اختاه ان تكثري من الاستغفار، لان الله تعالى قال استغفروا ربكم انه كان غفارا. ها، ايه ثمار الاستغفار؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، طب بعدها ايه؟ ويمددكم باموال وايه وبنين. فمن ثمار الاستغفار الولد، ان يرزق الله، ان يرزق الانسان بالولد ذكرا كان او انثى. طب وايه كمان؟ وانصحك بالدعاء في الثلث الاخير من الليل. طب ليه؟ لان الله تعالى يتنزل في الثلث الاخير من الليل كما ورد في صحيح مسلم، فيقول هل من سائل فاعطيه، فانت تسال الله دعاء. بارك الله فيك، مسألة. أي نعم، دعاء عبادة ودعاء مسألة. تسأل الله عز وجل أن يرزقك الولد الذي يعينك أنت وزوجك على طاعة الله. طيب وإيه كمان؟ وأنصحك بالذهاب إلى العمرة مع زوجك وتشربي من زمزم بنية الولد، لأن ماء زمزم لما شرب له، وهو خير ماء على وجه الأرض، وهو طعام طعم وشفاء سقم. وتدعي ربنا عز وجل وأنت تطوفين حول الكعبة، فهو خير بقاع الأرض، فالله يتفضل عليك بالإجابة إن شاء الله. تفضلي يا أم مريم.
عليكم.
أم مريم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، زوجي في 3 أيام ما صمهمش من رمضان،
كان مريضا.
صيام الفريضة 3 ايام رمضان.
كان مريضا؟
لا مش مريض، هو بس الشغل صعب عليه وفي مشقة شوية، فغصب عنه فطر. سأل واحد قال له ممكن تكفر وما تصومش، فهل ده يجوز؟
هذا كلام باطل وإجابة معوجة. اي نعم. والصواب اولا ما كان ينبغي أن يفطر لأنه ليس مريضا ولا مسافرا. 2 كان متلبسا بعمل، فبدل أن يعمل دوام كامل يعمل نصف دوام أو ربع دوام حتى يتمكن من الصيام.
طيب.
رابعا هو أخطأ. طب عاوزين نعالج الخطأ ده، نعمل إيه؟ نستغفر ربنا ويقضي هذه الأيام، يقضي صيام هذه الأيام ولا يكرر هذا الفعل مرة أخرى. ولو تيسر له إخراج صدقة فيكون ذلك أولى وأحسن وأطيب من باب التوبة إلى الله، وليس من باب الإلزام فيما يظهر، والله أعلم. نعم. طيب بارك الله فيك. فأنا أقول بارك الله فيك يا أختي، يا من لم ترزقي بالولد أكثري من الاستغفار، اشربي مية زمزم بهذه النية، اكثري من الدعاء عند الكعبة، وانت تعلمين ان الله عز وجل قال يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. وانا اهدهد عليك فاقول قد يكون الولد مفسدة، يعني الواحد لو رزق بولد بيشرب شمبانيا وويسكي وبيرة وحشيش وبشم كوكين وهيروين ويمشي وراء النساء، هذه مصيبة ومفسدة. هنا لكن متى يفرح الإنسان بالولد؟ إذا كان تقيا نقيا ورعا صالحا بارا مستقيما، هذا الذي يتمناه الكبير ويتمناه الصغير، أن يرزق بولد يتسبب في نفع نفسه وفي نفع والديه. لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. حينما يبتلى الإنسان بولد لبس حظاظة في إيده وسلسلة في رقبته وحالق لحيته ولابس محزق وملزق وماشي يهز في جسمه، حتى هذا متخنث يتشبه بالنساء، الله جل وعلا خلقه رجلا هو يتفنن كيف يكون امرأة عياذا بالله. فنحن نريد يا شباب أن تكونوا سلمكم الله من أهل قوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نعم، إنها لأهل الكهف من الشباب الصالحين المصلحين. فعلى هذا الضرب وذاك الطريق نريد لأنفسنا ولكم الاستقامة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اتفضل اتصال. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حافظك الله يا شيخ.
وأنت كذلك يا سيدي.
يا شيخ عندي سؤال برك.
هات.
يا شيخ أنا شاب قمت بخطوبة امرأة.
نعم.
وعندما أراد أن نعقد العقد الشرعي بحضور الوالي ولي أمرها والشاهدين والإمام.
نعم.
الإمام رفض أن يقوم بالعقد الشرعي حتى نقيم العقد البلدي في البلدية.
حتى إيه؟ رفض أن
رفض أن يقوم بالعقد الشرعي حتى نعقد في البلدية.
حتى نعقد في البلدية؟
العقد المحلي في البلدية.
هو يا أستاذ إذا وجد الزوج والزوجة والقبول من كل منهما، وكان الزوج مرضية الدين والخلق والبنت مرضية الدين والخلق.
يا شيخ.
نعم.
الشيخ أنا عندما رفض الإمام اتصلت بالإمام الذي في البلدية التي أسكن فيها، وأعطاني المقدمة والدعاء الذي يقام في العقد الشرعي، وقمت بإلقائه على شاهدين وولي أمر المرأة.
هل سجلت هذا في الحكومة؟
إيه.
سجلته في الحكومة؟ أجبني، هل سجلته في الحكومة؟
ما سجلت، ما زال أنا.
سجلته في الحكومة أم لا؟ يا اخي اجبني، هذا ما يحتاج جواب.
ما زال.
ها؟ لم تسجله. طب سجل في الحكومة. سجل هذا في الحكومة. اذا تم ايجاب وقبول وولي وشهدين ومهر واعلان سجله في الحكومة سلمك الله. اي نعم. لان هيبقى في اولاد، والاولاد دولا حتى تستخرج لهم شهادات ميلاد ويدخلون المدارس، ويترتب على ذلك ميراث ان مات الاب او ان مات الام، فلا بد ان يكون هناك اوراق مثبتة قانونية لأنه يترتب عليها حقوق شرعية. اي نعم. فالذي أنصحك به هو ما ذكرته لك، والله أعلم. نعم. فإذا بارك الله فيك أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فكما قلت لك تسجد على يديك وركبتيك وأطراف قدميك وجبهتك ومنها الايه الأنف، وترفع البطن من على الفخذين وتجافي العضدين عن الجنبين. ويمكنك أن ترجع إلى حلقة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لي عبر شاشة قناة الرحمة على موقعي، ادخل على جوجل واعطني الحنبلي، يعطيك الحنبلي، تدخل على الموقع تجد حلقة قمت بها هنا عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، شرحت فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه شرحا عمليا بفضل الله تبارك وتعالى. فإن عدت إلى الموقع، موقع الرحمة وموقعي، تجد هذا إن شاء الله تعالى. أي نعم. طيب، وهذا سائل في الرسائل القصيرة أيضا يقول إيه؟ امرأة تقول أنا آخذ نقود قليلة من مال زوجي دون علمه لأن زوجها ممسك بخيل يعني ولا يترك لي نقود عند سفره، فماذا علي؟ ثم قالت دعوتك لي بالذرية الصالحة، أسأل الله أن يرزقك ذرية صالحة أنت وكل مشتاق إلى الذرية الصالحة. لكن أنا أريد أن أقول الله إذا أعطى لحكمة وإذا منع لحكمة، فارضوا بما قسم الله ولا تتركوا الدعاء. إينا بارك الله فيك. زوجة سفيان رضي الله، زوجة أبو سفيان شكت نفس الشكوى، قالت إن زوجي رجل شحيح أين فيه حرص وبخل. فعلى كل حال إذا كان الرجل شحيحا ممسكا بخيلا والمرأة في حاجة إلى أن تحضر زيت سكر شاي رز خبز غاز أمور ضرورية في البيت أي نعم لا بد منها، أو محتاجة شيء معين لها في البيت، فلا بأس أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف، تأخذ من مال زوجها بالمعروف. أما لا تأخذ من مال زوجها وتحمل إلى بيت أبيها أو إلى بيت أرحامها فهذا لا يجوز إلا بإذن إلا بإذن الزوج، إلا بإذن الإيه الزوج. بارك الله فيك والله أعلم. نعم هذه تقول منفصلة، أنا وزوجي دون طلاق فما حكم خروجي دون علمه؟ كيف هذا يعني؟ هذا ما يستوي يعني، إما زواج وإما طلاق. أما أن يترك الرجل المرأة معلقة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. هذه المرأة ربما تريد أن تتزوج لأنها قد تكون شابة صغيرة، فلا ينبغي أن تعرض نفسها للفتن، وإنما تشق طريقها بما شرع الله عز وجل. فأنا أقول لهذه الأخت، أقول لا بد أن تعودي إلى زوجك أي نعم، وأنت ما زلت على ذمته فينبغي أن يقوم على النفقة عليك. أما أنت كإنسانة لو كنت خرجت بدون إذنه فأنت تكون ناشز أين، والمرأة الناجز ليست لها إيه نفقة. بارك الله فيك. أما المرأة الطائعة التي تطيع زوجها في طاعة ربه عز وجل فهذه لها نفقتها وسائر حقوقها الشرعية. بارك الله فيك. إيه نعم وبالتالي لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذن زوجها. بارك الله فيك. لا يجوز للمرأة المتزوجة أن تخرج إلا بإذن زوجها، ولتعلم كل زوجة أن زوجها جنتها ونارها. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لا أدخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إيه نعم. فأنا أنصح الأزواج أن يتقوا الله تعالى في الزوجات، وليعلم كل زوج أن زوجته أمانة في عنقه يسأل عنها بين يدي مولاه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم. وعليها أن يحمل لها دين الله أولا، فيعلمها ما يصحح عقيدتها وما يصحح عبادتها وما يصحح معاملاتها وما يصحح أخلاقها وما يجعلها في رقي في إيمانها مع ربها وأولادها. طيب كما يتقي الله في سائر حقوقها المعنوية والحسية ما استطاع إلى ذلك سبيلا. بارك الله فيه. نعم. خاصة إذا كانت المرأة موحدة ومصلية ومحجبة وتقية وبنت أناس يظن فيهم الصلاح، أي نعم، فعلى الرجل أن يعرف يعني ما أهدي له من قيمة وقامة، أي نعم، وأن يتقي الله تبارك وتعالى فيها ويريحها قدر استطاعته في إطار شريعة الله عز وجل، في إطار شريعة الله عز وجل. أي نعم. نسأل الله أن يؤلف بين القلوب وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. نعم، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيكم، اسم الله تعالى الجبار، اسم الله تعالى الجبار. أين هل الجبار من أسماء الله تعالى؟ الجواب نعم، الجبار من أسماء الله تبارك وتعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. أي نعم، فقد أثبت الله تعالى لنفسه هذا الاسم. فما معنى الجبار؟ الجبار يتضمن ثلاثة معاني، الجبار يتضمن ثلاثة معاني. المعنى الأول جبر القوة. طب والمعنى الثاني؟ جبر الرحمة. طب المعنى الثالث؟ جبر العلو. يبقى جبر الايه؟ جبر القوة، جبر الرحمة، جبر العلو، جبر القوة، جبر الرحمة، جبر العلو. هذه المعاني الثلاثة تتضمن اسم الجبار لله عز وجل. جبر القوة فهو سبحانه وتعالى الجبار الذي يقهر الجبابرة، من أمثال الطاغية النصيري الذي يحكم بلاد سوريا، يتم الأطفال، رمل النساء، قتل الشباب، شرد الشيوخ، حطم البلاد، أزال البنية التحتية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا رب لا ترفع له في الأرض راية، واجعله للخلق عبرة وآية، وانصر إخواننا الموحدين المجاهدين في سوريا عاجلا غير آجل، وكل المجاهدين في غزة وفلسطين ومالي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، فأنت ولي ذلك والقادر عليه، آمين. نعم، الجبار جبر القوة، فهو سبحانه وتعالى الجبار الذي يقهر الجبابرة ويغلبهم بجبروته وعظمته. فكل جبار وإن عظم فهو تحت قهر الله عز وجل وجبروته وفي يده وقبضته. وأما المعنى الثاني من اسم الله الجبار وهو جبر الرحمة، فإنه سبحانه يجبر الضعيف بالغنى والقوة، ويجبر الكثير بالسلامة، ويجبر المنكسرة قلوبهم بإزالة كسرها. واحدة قلبها منكسر، ليه؟ زوجها طلقها، يرزقها بمن هو خير منه. أين واحدة قلبها انكسر، ليه؟ زوجها تزوج عليها، فيرزقها الرضا وتزداد محبتها في قلب زوجها وينزل عليها الطمأنينة والسكينة. مثلا واحدة انكسر قلبها لأن زوجها خسر في التجارة، الله يجبر مصيبتهم ويعوضهم، إلى غير ذلك من هذه المصائب. واحدة طلبت الطلاق من زوجها مثلا وله أولاد، أرادت أن تكسر قلبه، فالله عز وجل يجبره في مصيبته فيرزقه بامرأة خيرا منه، ويرد له أولاده فيعيشون تحت كنفه ويربيهم على التوحيد والسنة والإسلام، وهكذا. أي نعم، وبارك الله فيك. إذن جبر الرحمة فإنه سبحانه يجبر الضعيف بالغنى والقوة، ويجبر الكثير بالسلامة، ويجبر المنكسر قلوبهم بإزالة كسرها وإخلال الفرج والطمأنينة فيها، وما يحصل لهم من الثواب والعاقبة الحميدة إذا صبروا على ذلك من أجل الله. أما المعنى الثالث جبر العلو، فإنه سبحانه فوق خلقه عال عليهم. أأمنتم من في السماء؟ أين الرحمن على العرش استوى؟ يبقى جبر العلو فإنه سبحانه فوق خلقه عال عليهم، وهو مع علوه عليهم قريب منهم، يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويعلم ما توسوس به نفوسهم. أي نعم، يبقى عشنا في هذا اللقاء بفضل الله وتوفيقه ومنه وكرمه مع ماذا؟ مع أنواع الإلحاد، مع معنى الإلحاد وأنواعه الأربعة، ثم وقفنا مع معنى اسم الله الجبار، وقلنا أنه يتضمن ثلاثة معاني: جبر القوة وجبر الرحمة وجبر العلو. هذا ما وقفنا معه في هذا اللقاء، وفي اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء نتعرف هل الحنان المنان من أسماء الله عز وجل أم لا. هذا ما سنعيش معه في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وشرفني الله بالاجتماع بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة على سرر المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وخطبة الجمعة القادمة للعبد الفقير إن شاء الله في مسجد التابعين بمنها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريف.